بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن هشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أبيه، فاشترى أباه وأعتقه، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع وادعى كل منهم أنه اشترى بماله. ذكرنا في الدروس الماضية عدة روايات وردت في موارد خاصة في باب الزكاة، في باب العتق، في باب الاتجار بمال اليتيم. ربما يؤيد بعضها مسألة الفضولي أو يستدل بها على صحة الفضولي، إلا أن هذه الروايات لا يرتبط منها شيء بمبحث الفضول. ثم ذكر المصنف هنا رواية أخرى ربما تؤيد صحة الفضول إذا لحقته الإجازة. هذه الرواية هي رواية ابن أشيم. هذه الرواية يتم توضيحها بالمثال. مثلا لو دفع زيد مالا إلى عبد خالد، ولنفرض اسم العبد سرور، اسم العبد نفرضه سرور لأنه أسماء، بل من خلال الأسماء يتوضح لنا المقصد. فدفع له زيد إلى هذا العبد، عبد خالد، ليشتري به عبدا فيعتقه، ثم يرسله إلى الحج، يبعثه إلى الحج ليحج عن والد زيد، حج نيابي. فاشترى سرور، هذا العبد اشترى أباه، عبد آخر اشترى أباه، ونفرضه مالك، اسمه مالك. هذا مالك اللي هو والد سرور عبد لعمر، اشتراه ابنه واعتقه ثم أرسله إلى الحج ليحج عن والد زيد. وكان عند سرور عبد خالد مال كل من خالد ومال عمر. التفتتم الآن للمسألة كيف صارت؟ طيب، بعد أن أرسل والده إلى الحاج، العبد عنده مال سيده خالد ومال سيد والده عمرو، عنده أموال. بعد أن أرسله إلى الحاج مات زيد، زيد الذي سلم المال بيد عبد خالد بيد سرور، مات زيد. هنا وقع النزاع بين ثلاثة أفراد، بين ورثة زيد، وبين خالد سيد سرور وبين عمرو سيد مالك. مالك هو أبو سرور. وقع النزاع بينهم في ماذا؟ وقع النزاع في أن العبد الذي اشتراه سرور وهو أبوه يعني أبو سرور، هذا العبد بمال كل واحد منهم، بمعنى أن كل واحد منهم ادعى أن هذا العبد إنما اشتري بماله، لأن مال كل واحد من خالد ومال عمر عند العبد سرور موجود، فكل واحد قال هذا العبد إنما اشتري بمالي، ابنه اشتراه بمالي. فقال مثلا، قال خالد أن عبدي سرور اشترى مالكا بمالي فهو لي وعتقه باطل، أنا لا آذن بعتقه فعتقه باطل لأني لم آذن له في العتق. وقال عمر إن سرور اشترى مالكا بمالي فبيعه لا يصح. وقال ورثة زيد أن سرور اشترى هذا العبد بمالنا مال والدنا فبيعه وعتقه صحيحا. هنا وقع النزاع. الإمام عليه السلام ماذا فعل وماذا حكم في هذه المسألة؟ وهل تنطبق هذه المسألة على البيع الفضولي؟ يعني هل يمكن أن يتأيد بها المطلب في صحة العقد الفضولي أم لا؟ الإمام عليه السلام قال يرد هذا المملوك اللي هو مالك الذي اشتراه ابنه سرور، يرد إلى مولاه، مولاه الأصلي من هو عمر، ويبقى على ملكه، يبقى على ملك سيده الأول. لماذا حكم؟ حكم لأصالة عدم الانتقال، عدم انتقال العبد من ملك سيده الأول. ثم حكم عليه السلام بأنه إذا أقام خالد اللي هو سيد سرور، إذا أقام خالد البينة على أن عبده سرور اشترى مالكا من ماله، فمعناه يكون العبد والد سرور رقا لخالد. وإن أقام ورثة زيد اللي هو دفع المال للعبد حتى يشتري به مملوكا، إن أقام هؤلاء البينة على أن العبد سرور قد اشترى العبد مالك بماله، كان العبد حرا ويقع الحج عن ذمة والد زيد. هكذا أصل المسألة. أما تطبيق هذا على ما نحن فيه، نقول إن خالد
خالدا كان له مال عند عبده سرور، فاشترى سرور أباه مالكا، فإن أقام خالد البينة كان العبد له بعد الإجازة بعد أن يجيز هذا البيع، فيكون هذا البيع وهذا الاشتراء فضوليا، لأنه وقع بعد الإجازة. نحن نتكلم عن الاشتراء، حكم الإمام بأن يكون هذا العبد المشترى لخالد بعد أن يجيز خالد، فلولا كفاية مطالبة خالد بعد الإجازة، مطالبته بكون عبده سرور اشترى مالكا بماله، لم يكن مجرد هذه الدعوة ولا طلب إقامة البينة على هذه الدعوة كافية في تملك البيع، لكن بما أنه أجاز فالكفاية تلازم صحة الفضولي الذي تلحقه الإجازة. هذا تمام الاستدلال بهذه الرواية، لكن ربما يكون هذا الاستدلال بعيد، ربما يكون هذا الاستدلال بعيد. لماذا؟ إذ يحتمل أن كل من خالد وعمر وزيد موكلا لفيروز، عفوا موكلا لسرور المالك، العبد موكلا لسرور، موكلا له للاتجار بماله، فيكون هذا العبد وكيلا له. لماذا؟ لأن مال كل واحد منهم عند العبد، وهذا أين وبحث الفضولي؟ طالما أن كل واحد منهم أعطى ماله بيد هذا العبد فيحتمل أن يكون هو وكيلا عنه في التجارة، فيصح حينئذ التنازع هناك أنه اشتراه بماله أو اشتراه بمال آخر، فلا ترتبط المسألة بالفضول. هذا الاحتمال واحد. على كل هذا تمام الاستدلال بهذه الرواية، وهناك روايات أخرى ذكرها المصنف قدس سره. من هذه الروايات صحيحة الحلبي أيضا تؤيد صحة الفضولي. السائل يسأل الإمام عليه السلام عن رجل يشتري ثوبا، موجود في كتاب لكن احنا نوضحها، يعني عن رجل يشتري ثوبا ولم يشترط هذا المشتري على البائع شيئا، يعني لم يقل له بأني إذا لم يعجبني هذا الثوب أرده عليك، لم يشترط عليه هذا الشيء في بعض الأمر، ثم بعد أن اشتراه كره المشتري هذا الثوب، لم يعجبه فرده على البائع، لكن البائع أبى أن يرد هذا الثوب إلا بوضيعة، الوضيعة يعني لم يقبل البائع أن يرد الثوب إلا بتنقيص ثمنه، أن ينقص من ثمنه، فهل يصح مثل هذا البيع؟ وهل يصح للبايع أن ينقص الثمن؟ فقال الإمام عليه السلام: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، يعني لا يحق للبايع أن يأخذ الزائد من الثمن، لأنه يكون من أكل المال بالباطل. ثم يقول الإمام عليه السلام: فإن جهل البايع، يعني إذا جهل بأنه لا حق له في الأخذ بالوضيعة فأخذ الثوب فباعه بأكثر من ثمنه، فإنه يرد على صاحبه الأول ما زاد. نوضح هذا من خلال المثال. لو اشترى زيد ثوبا من عمرو ولم يشترط عليه بأنه إذا لم يعجبني هذا الثوب أرده عليك، وبعد أن اشتراه، طبعا اشتراه بدينارها، بعد أن اشتراه لم يعجبه رده على البائع على عمرو، إلا أن عمرو لم يقبل بهذا الرد إلا إذا نقص من ثمنه، فنقص من ثمنه نصف دينار، يعني كان نصف دينار عند، رجع نصف دينار إلى عمرو وأرد نصف الدينار إلى زيد. ثم بعد ذلك باع عمرو هذا الثوب، باعه لشخص آخر، لكن باعه بكم؟ باعه بثلاثة أرباع الدينار، فصار زيادة في الثمن. هنا الإمام عليه السلام ماذا حكم؟ حكم الإمام عليه السلام بعدم جواز تنقيص الثمن الوضيعة، لا يحق لعمر أن يرد الثوب بوضيعة. فإن جهل عمر كما هو المفروض بأنه لا يجوز أخذ الثوب بالوضيعة، فإذا باع الثوب مرة ثانية، باعه لنفسه هنا، إذا باع الثوب بزيادة عن الثمن اللي هو نصف دينار، يجب على عمر أن يرد ما زاد على الثمن، يرده لمن؟ للمشتري الأول الذي هو زيد. لماذا يجب عليه؟ لأن الثوب، طبعا هنا زيادة ربع دينار، زيادة يجب عليه أن يرد هذا ربع دينار. لماذا يجب عليه أرد؟ يجب عليه أرد لأن الثوب لم يخرج عن ملكية زيد، هو باق على ملكه، هو باق على ملكه، هو ما رد الثمن، رد نصف الثمن. مو يشتري هنا لا يجوز بره هو رد، لا لا هو الآن مخل، هو صار هذا، هو الآن رد الثوب، هو رد الثوب، اسمعني، لا معلش، هو مو قبل ما يرد، هو اشترى الثوب، اشتراه بدينار، ما عجب هذا الثوب رجع الثوب، لما رد الثوب البائع الأول ماذا قال؟ قال أنا لا أرد هذا الثوب إلا بالتنقيص، يعني نقص الثمن إلا بالوضيعة، فنقص الثمن، نقص الثمن جهل من عنده، جهل من عنده، أنه لأنه لا يجوز هنا أرد بالتنقيص، لازم يرجع له الثمن الأصلي. ويقدر يشتري
ما اشترى، هو ما اشترى، هو لو سواها اخو كان هو يقول له انا اشتري، لا هذا رده. عارف شلون؟ هو ما اشترى لكنه رده، رده بالتنقيص. هنا يقول حتى لو كان جاهل ما يجوز لا اخذ التنقيص. فهنا باع محل الشاهد. هنا نحن الان كيف يصح هذا تنطبق على مسألة الفضولي؟ هنا باع، لما باع طبعا الثوب ما خرج عن ملكية زيد، هو باع، ورده على عمر ايضا لا يوجب بطلان البيع، البطلان موجود. فتقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة العقد الفضولي ان عمر قد باع الثوب مرة ثانية، باعه لنفسه يعني يقبض الثمن هو، هذا بيع، بيع ما لا يملك، مو هيك؟ هذا بيع فضولي، لأن الثوب حسب الفرض ملك لزيد. وحكم الإمام عليه السلام برد ما زاد على الثمن لمن؟ على زيد، بعد تمامية البيع الثاني رده على زيد المشتري. وهذا ينطبق بظاهره على صحة بيع الفضولي، فمعناه أن البيع صحيح. فإذا صح البيع لنفسه معناه يصح بيع الفضولي لغيره بطريق أول. وهذا مؤيد لصحة البيع الفضولي. طبعا هناك رواية أخرى هي موثقة فيها عدة احتمالات، إن شاء الله إذا وصلنا إليها نذكر هذه الرواية. نعم. وربما يؤيد المطلب، يؤيد المطلب ما هو صحة الفضول، نحن نتكلم إذا لحقته الإجازة، برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال. شايف؟ عبد زيد يدفع إلى عبد عمر أو عبد خالد مالا ليشتري به عبدا ثم يعتقه ليحجه عن والده. نعم. الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة، نسمة بمعنى العبد هنا. نعم. ويعتقها، يعتق هذه النسمة، العبد يعتق هذه النسمة، ها العبد المأذون، ويحجه عن أبيه، عن أبي الدافع، يرسله إلى الحج ليحج عن والده نيابة. فاشترى أباه، العبد المأذون اشترى أباه، أباه عبد لمن؟ عبد لعمر، في المثال نحن ذكرناه، عبد لعمر، واعتقه ثم أرسله إلى الحج. ثم تنازع مولى المأذون. متى تنازع مولى المأذون؟ بعد أن مات، بعد أن مات زيد الدافع في المثال، ثم تنازع مولى المأذون، يعني مولى العبد المأذون وهو في المثال خالد، هنا وقع النزاع، تنازع مولى المأذون ومولى الأب، مولى الأب يعني مولى العبد الأب، العبد الذي اشتراه ابنه سرور، يعني مولى عمر. نعم، يعني عمر هو مولى الأب، وهو عمر مولى مالك في المثال، وورثة الدافع. هنا وقع النزاع، كل واحد منهم ماذا يقول؟ يقول هذا العبد اشتراه بمالي. ليش اشتراه بمالي؟ لأن الكل أموالهم عند العبد الأول اللي هو عبد خالد، وادعى كل منهم أنه اشتراه، أن هذا العبد سرور اشترى هذا العبد مالك بماله. نعم. فقال أبو جعفر الإمام الباكر عليه السلام: يرد المملوك رقا لمولاه. يعني شنو؟ يعني العبد الذي اشتراه ابنه يبقى رقا لمولاه، يرد على مولاه. مولاه من هو هنا في المثال؟ عمر، يبقى رقا لمولاه عمر. نعم.
ها
وطبعا هو صار حرا. تسمعني؟ وهنا الكل تنازع، الكل تنازع. ليش؟ لأنه كل واحد من هؤلاء يدعي هذا، لأنه كانت أمواله بيد العبد المأذون. كلهم، كل واحد منهم كان دافع أموال للعبد المأذون. نحن هكذا صورنا المسألة. نعم. وهو لا ما يصح النزاع. ما خالف أعتق، لكن بما أن مالي تحت يد هذا العبد ومالك تحت هذا، تحت يد هذا العبد المأذون، العبد عبدي والعبد الذي اشتراه عبدك لكنه أبوه، عرفتم؟ وهنا أنا دفعت المال لكن مت، فوقع النزاع بيني وبينك وبين الورثة. هذا صار هكذا النزاع يتم. نعم. قال الإمام: فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد المملوك رقا لمولاه. لماذا يرد هنا؟ يرد لأصالة عدم الانتقال، معناها أن هذا العبد المشترى بقي رقا على حاله، يرد على مولاه. وأي الفريقين؟ ها، أي الفريقين المتنازعين المتخاصمين؟ يعني الورثة ها ومولى العبد المأذون ومولى العبد المشترى. أي واحد من هذولا؟ نعم، أي من الفريقين الآن الورثة؟ الورثة وخالد في المثال، الورثة وخالد، أي مالك العبد المأذون، مالك العبد المأذون والورثة. وأي من الفريقين أقام البينة بعد ذلك، ها، بعد أن يرد العبد على مالكه الأول، على أنه، على أن العبد المأذون اللي هو سرور في المثال اشتراه بماله، كان رقا له. يعني إن أقام خالد البينة على أن هذا العبد شهد الشهود العدول على أن العبد سرور قد اشترى العبد مالكا، اشتراه بمال خالد، فالعبد لمن هذا المالك؟ مالك لمن؟ مالك يكون رقا لخالد ويكون ملكا له. نعم. أما إذا أقام الورثة البينة على أنه اشتراه بمال والدهم الذي دفع ومات، فمعناه أن العتق صحيح، البيع صحيح والعتق صحيح والحج صحيح أيضا، يقع الحج. الخبر. نعم. طيب الآن وجه التأييد، كيف يؤيد؟ يؤيد هذا الخبر المطلب بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبة المتضمنة لإجازة البيع، مثل مطالبة خالد هنا، خالد طالب بالمبيع، طالب بالعبد الذي اشتراه ابنه، المبيع هو العبد الآخر الذي اعتق، لولا مطالبته بهذا المبيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال، يعني دعوى خالد بأن هذا العبد لي وأن عبدي قد اشترى أباه بمالي، ولا إقامة البينة عليها على هذه الدعوة كافية في تملك المبيع. لا تكفي في تملك المبيع، فلا بد أن نقول لولا الكفاية لم تصح لا إقامة البينة ولا غيرها، ولا هذه الدعوة في تملك المبيع. فإذا الكفاية كما قلت تلازم صحة الفضولية لأنه تعقبتها الإجازة، لكن هنا قلت يحتمل أن يكون كل واحد من هؤلاء موكلا لهذا العبد في الاشتراء، وكيلا له في الاشتراء. ومما يؤيد المطلب أيضا، هذه رواية أخرى يعني صحة الفضولي، أيضا صحيحة الحلبي عن الرجل، يسأل الإمام عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، يعني المشتري لم يشترط على البائع شيئا بأنه إذا كان كذا أنا أرده عليك، لا، فكرهه المشتري، كره هذا الثوب ثم رده على صاحبه على البائع، فأبى البائع أن يقبله، أن يقبل هذا الثوب إلا بوضيعة، إلا في التنقيش في الثمن. نعم، قال الإمام عليه السلام لا يصلح له، لا يصلح للبائع أن يأخذها، أن يأخذ الثوب بوضيعة، لا يصلح له، لأنه يكون من أكل المال بالباطل. فإن جهل، جهل البائع أنه لا يحق له الأخذ بوضيعة، فأخذه، أي أخذ الثوب بوضيعة، فباعه بأكثر من ثمنه، إذن باعه لشخص آخر بأكثر من ثمنه، يرد على صاحبه الأول. يجب على البائع أن يرد على المشتري، صاحبه الأول هو المشتري، ما زاد، ما زاد من الثمن، من الثمن الذي باعه مرة. إذا ما لقى لا بد، هذا حكم، يعني هو هذا بعد تكليفة، هذا تكليفة. فإن الحكم الآن محل الشاهد هذا، فإن الحكم، حكم الإمام برد ما زاد لا ينطبق بظاهره، يعني ظاهر الرد مقابل أن هذا البائع أخذ الزيادة، نعم، إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه. في المثال عمر باع الثوب لنفسه، وإذا صح بيع الثوب، هذا بيع فضولي، بيعه لنفسه معناه يكون بيعه لغيره صحيح بطريقة أولى. نعم، ويمكن التأييد أيضا، ويمكن التأييد له، يعني صحة البيع الفضولي أيضا بموثقة عبد الله عن أبي عبد الله. واحد اسمه عبد الله، راوي اسمه عبد الله، هذا موثق، يعني هذا ليس إماميا. ها، الموثق معناه أنه ليس إمامي في الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر. يعني شنو سمسار؟ هو الوسيط، سمسار يشتري بالأجر، يعني أجرة عمله هذا الرجل، فيدفع عليه، يعني يدفع المالك إلى السمسار الورق، الورق بمعنى الدرهم، مو الورق، الورق، نعم، الورق يعني الدرهم، فيشترط المالك، نعم، عليه على السمسار أنك تأتي بما تشتري، يقول له البضاعة التي تشتريها تأتيني بها، فما شئت أخذته، ها، وما شئت ترك، أنا إذا أريد أخذ أنا مخير، البضاعة التي تعجبني أخذها، والبضاعة التي لا تعجبني أتركها. نعم، فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب، يذهب من؟ السمسار، نعم، ليشتري، ثم يأتي بالمتاع، فيقول، يقول السمسار بعدما اشترى المتاع يأتي إلى المالك، مالك الدرهم، خذ ما رضيت ودع ما كرهت، اللي يعجبك خذه، والذي لا يعجبك دعه. هنا هل يصح هذا البيع؟ لازم هكذا. فالإمام ماذا يقول؟ قال الإمام عليه السلام لا بأس، نفي الباس يدل على الصح نفس هذا. طيب، الخبر، دلالة هذا الخبر على صحة الفضول بناء على أن الاشتراء، أي الاشتراء من هو؟ الصادر من هذا الاشتراء؟ صادر عن السمسار. بناء على أن الاشتراء من السمسار، اشترى البضاعة من مالك البضاعة، من صاحب البضاعة، يحتمل أن يكون لنفسه، لأنه هو لما اشترى، جاء واشترى، يحتمل أنه اشتراه لنفسه، ويحتمل أنه اشتراه للمالك، مردد يعني، يحتمل أن يكون، شوف هذه الرواية فيها عدة احتمالات، يحتمل أن يكون لنفسه، ليكون الورق من صاحب المال عليه قرضا، يعني أنا اشتريت هذه البضاعة لي، أما المال الذي أخذته منك، ها، هذا المال قرض، هذا المال قرض عليه قرضا، فيبيع السمسار، على الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه، يعني يوفي السمسار صاحب الورق، يعطيه دينه. نعم، لماذا؟ لأنه يعطي المتاع عوض ما اقترض منه من الورق، فيأتي يقول له خذ ما أعجبك من هذه البضاعة ودع ما كرهته من هذه البضاعة. معناه أن هذه البضاعة بمقابل دينه، بمقابل ما أخذه من المال قرض. نعم، لكن ربما يشكل على هذا أن هذا لا يدل على صحة بيع الفطور. كيف؟ لأن الإمام أو السائل حينما سأل قال يشتري بالأجر، السمسار يشتري بالأجر، وهذا بظاهره يدل على أن السمسار لا يشتري لنفسه وإنما يشتري لصاحب الورق، لأنه هو يعمل بالأجر، أنا أبيع لك وأشتري لك بأجر، بأجر، فيظهر منه أنه كان يشتري للمالك لا أنه يشتري لنفسه، ولذلك يأخذ منه الأجر. الشيخ الأعظم يقول لا ينافي ولا ينافي هذا الاحتمال، شايف؟ لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر، بمعنى أن هذا الاحتمال لا ينافي أن الاشتراء كان لنفسه أو لعدم نفسه، ليس لنفسه مثلا، لأن توصيفه بذلك توصيف بالاشتراء بالأجر باعتبار أصل حرفته، أصل حرفة السمسار وشغله، يعني شأن السمسار ما هو؟ شأنه الاشتراء بالأجر، هذا هو شأنه. نعم، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية، هذا هو الاحتمال الأول في الرواية. ويحتمل الآن الاحتمال الثاني في هذه الرواية أن يكون هذا الاشتراء الصادر من السمسار لصاحب الورق بإذنه مع جعل خيار له على بايع الأمتعة، يعني حتى لا يكون صاحب الورق ملزما بقبول الاشتراء، يجعل له ماذا؟ يجعل له الخيار في أن يقبل هذا المتاع أو لا يقبله. نعم، فيلتزم صاحب الورق بالبيع فيما رضي من المتاع الذي اشتراه السمسار، ويفسخ البيع فيما كرهه. هذا هو الاحتمال الثاني، يعني يمكن أنه إذا رضي يقبل بهذا البيع، إذا رضي بهذا الجنس المباع، وإذا لم يرضى معناه يفسخ هذا البيع، هذا احتمال ثاني. ويحتمل أن يكون فضوليا عن صاحب الورق، يعني يكون اشتراء السمسار فضوليا عن صاحب الورق، فيتخير صاحب الورق ما يريد يعني من الأمتعة ويرد ما يكره. نعم، وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا، يعني كأنما هنا جواب عن إشكال، تقرير هذا الإشكال، أن ظاهر الرواية إذن صاحب الورق للسمسار في الاشتراء، أنه أذن له، فيكون هذا البيع فضولي. عفوا، كيف يكون؟ أنت تقول يكون فضولي ومع الإذن لا يكون البيع فضولي، فكيف تقول أنه فضولي؟ فيجيب هنا يقول ليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا. لا، ليش؟ لأن المالك إنما يريد الذي يرضاه من الأمتعة، الذي يختاره من الأمتعة حينما يراه، أما قبل الرؤية هل يكون له إذن في الاشتراء، في اشتراء هذه البضاعة الخاصة؟ قبل الرؤية لم يكن له إذن في اشتراء هذه البضاعة الخاصة كما لا يخفى، هذا الاحتمال الثالث. فإذا احتمل مورد السؤال في هذه الرواية لهذه الوجوه الثلاثة، نعم، أو هذه الاحتمالات الثلاثة، وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس في هذه الموارد من دون استفصال، يعني الإمام ما فصل، لا لم يقل أنه يصح هذا الاحتمال دون الاحتمال الأول، أو يصح هذا الاحتمال دون الاحتمال الثاني، لا، لم يكن هذا الإمام عليه السلام. أفاد هذا الحديث ثبوت الحكم بالجواز طبعا على جميع الاحتمالات، فيدل بناء على هذا يدل على صحة الفضول. لكن الرواية كما قلت فيها احتمالات أخرى ولا علاقة لها بمسألة بيع الفضولي، وربما يؤيد المطلب يعني صحة الفضولي بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه. لماذا يصح نكاح العبد بدون إذن مولاه؟ لأنه لم يعص الله عز وجل وإنما عصى سيده. فرق بين معصية السيد وبين معصية الله، ونحن ذكرنا هذا سابقا. نعم، معللا هذا الحكم بأنه يعني عدم الفساد بأنه أي العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده، ومعصية السيد لا توجب بطلان. نعم، وحاصله أن المانع من صحة العقد الذي يجريه العبد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا. ما يعني ما هو المانع؟ المانع إذا وقع هذا العقد فيه معصية لله عز وجل، أما إذا لم يكن فيه معصية لله عز وجل فالمانع منتف. نعم، من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله زوال هذا العقد فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى، فالمعصية لا تنقلب طاعة معصية الله. وأما المانع الذي يرجى زواله ما هو؟ كعصيان هنا العبد يعصى ماذا؟ يعصى السيد، كعصيان السيد في زواله، زوال هذا العصيان يصح العقد فيجول إذا زال المانع صح العقد. ورضا المالك، نعم، رضا المالك بالعقد الفضولي من هذا القبيل، من هذا القبيل، فإنه المالك لا يرضى أولا يعني حين جريان العقد هل يرضى المالك؟ لا، وإنما بعد جريان العقد يرضى المالك، ويرضى ثانيا بعد الإجازة بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضاه. ففرق بين أن يبيع الإنسان خمر لا يرضى الله عز وجل به، وفرق بين أن يزوج العبد نفسه فضولا، أو إذا باع الإنسان فضولا مال غيره فضولا، فإنه يمكن الصحة بعد الإجازة. هذا غاية هذا الآن جميع هذه الروايات، هذا غاية ما يمكن أن يحتج به، ما يمكن أن يحتج به في الاستدلال بصحة الفضول بالآية ورواية والقاعدة. كل هذه الروايات والآيات والقاعدة التي ذكرناها غاية ما يمكن أن يحتج به ويستشهد به للقول بالصحة بصحة الفضول، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه. ليش؟ لأنه لا وجه كما قلت له، لا وجه ولا ارتباط له بمسألة الفضول، إلا أن في بعضها في بعض هذه الروايات مثل موثقة جميل التي ذكرناها، وبعضها إلا أن في بعضها الآخر غنى وكفاية في الاستدلال على صحة العقد الفضولي واحتج البطلان، والحمد لله رب العالمين.